بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقضي العهود دعاك. وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك. أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك. وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك. إياك أن تتقدمي فإنه في حكم كل قضية أقضاك. فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه. والغدر حشو حشاكي حتى إذا قبض النبي ولم يطل يوم المداه، له سللت مداكي وعدلت عنه إلى سواه ضلالة، ومددت جهلا في خطاك خطاك. وزويت بضعة أحمد عن ابتها، وببعدها إذا أكفال أذاك. يا بضعتي هادي الأمين، وحق من أسمائك حين تقدست أسمائك. لا حراج عن نار الجحيم معالد، عن إرث والدك النبي زوايا. أتراه يغفر ذنب من أقطعك عن فدك، وأسخط إذ أذاك أبايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، وإني سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإني قد تركت فيكم كتاب الله وعترتي. هذا الحديث أيها الأخوة حديث الثقلين، معروف بحديث الثقلين، وقد روي عن طرق عديدة، ربما تجاوزت طرق رواية الحديث 10 طرق، بمعنى أن هناك 10 صحابة رويت عنهم هذه الأحاديث نسبت إلى رسول الله، عن طريق عبد الله بن عمر، عن طريق جابر الأنصاري، عن طريق ابن عباس، عن طريق فلان، أكثر من 10 طرق لحديث الثقلين وبعبارات وصيغ مختلفة. مع ذلك القوم يروون الحديث بصيغة أخرى، يقولون كتاب الله وسنتي. حديث سنتي روي عن طريق واحد، روي عن رسول الله بطريق واحد لا غير. مع ذلك احنا نرى ان البعض يصر على حديث سنتي. الان احنا نكون منصفين وننظر الى الحديث من جوانبه كلها. اولا علينا ان نعلم بان حديث سنتي وضع مقابل حديث عترتي، يعني الانسان لو ينظر ويمعن النظر في الجوانب السياسية التي حصلت بعد وفاة رسول الله يكتشف بسرعة أن الحديث وعترتي وعترتي، هكذا روي عن رسول الله وتكرر الحديث على ألسن الصحابة وغير الصحابة، إلى أن وضعوا حديث وسنتي مقابل وعترتي. هذا أولا. ثانيا من ناحية أخرى، ما المقصود بسنتي؟ المقصود الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حولها خلاف شديد، احنا نعلم خارجا، يعني هذا شيء متفق عليه، ان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله اولا لم تدون إلا بعد 150 عام، سنة 150 للهجرة بدأوا بتدوين الحديث. قبل سنة 150 ما كان أكو تدوين الحديث، التدوين بدأ في أيام عمر بن عبد العزيز، إلى ما قبل خلافة عمر بن عبد العزيز ما كان تدوين للحديث، بمعنى أن الصحابة اللي تفانوا ومضوا والبقية الباقية منهم واللي أخذ عنهم، هذول تناقلوا حديث رسول الله بالألسن عن طريق الرواية اللسانية، مو الكتابة، ما كان شيء مكتوب، القرآن كان مكتوب بس، إنما الحديث ما كان مكتوب إطلاقا. ليش؟ لأن الخلفاء منعوا، الخلفاء من أول يوم رفعوا هذا الشعار، قالوا حسبنا كتاب الله. بعد هذا الشعار اللي رفعوه منعوا عن التدوين، ما يمكن لأحد أن يدون يكتب الحديث. الصحابة راحوا ماتوا، أجوا بعدهم تابعين وتابعي تابعين، فصاروا ينقلون على اللسان. وهذا النقل، النقل المسموع مو المكتوب، أثر كثيرا في الحديث، بحيث أقول لك شيء، ملاحظة واحدة أنت تسمع عليها، بحيث اليوم إحنا نجد علماء النحو، كتب النحو، أنتوا إذا وجدتوا أي كتاب في النحو، الكتب المعروفة، ابن هشام، كتب المغني السيوطي غيره، كتب النحو هذه لو تلاحظونها تجد أنهم إذا أرادوا أن يستشهدوا بقاعدة نحوية، لقاعدة النحوية لازم يستشهد بكلام العرب، شي يسوي؟ يستشهد إما بالقرآن، فإن لم يجد بالقرآن فيستشهد بكلام الأعراب، شعراء العرب وأقوال العرب، بعض العرب الجاهليين قبل الإسلام، واحد أعرابي بوال على عقبه يستشهدون بكلامه، لكن ما يستشهدون لأحاديث رسول الله. من كل 99 مثال لا تجد مثالا واحدا يستشهد بحديث الرسول. ليش؟ تعرف ليش؟ السبب يقول لك أن هذا حديث الرسول مو حديث الرسول. هذا رأيه، يقول حديث الرسول ليس حديثا لرسول الله مباشر، هذا أخذ عنه بالرواية بالنقل، فصار في تصرف، فصار في تقديم تأخير زيادة تدقيق تغيير بالألفاظ بالعبارات. حديث الرسول اللي نطق به رسول الله بالتأكيد هذا ما قاله رسول الله، نعم المعنى، يروون الحديث بالمعنى مو باللفظ، فطالما يروى الحديث بالمعنى وليس باللفظ لهذا ما يجدون النحويين يستشهدون فيه، يشوفون بعض الأحيان يجدون في هذا الحديث المروي بالمعنى يجدون ركاكة. يقول أنا أريد أن أمثل بجملة أصلية متينة، الأصلية المتينة الجملة العربية الأصلية المتينة هذه لغة القرآن أو لغة الأعراب، شعرهم وكلامهم المروي عنهم بالضبط. أما أحاديث رسول الله هذا رأيهم، احنا قد لا نوافقهم في هذا الرأي، لكن هذا الرأي المطروح اليوم. افتح كتب النحو ما تشوف استشهاد بأحاديث رسول الله إلا نادرا جدا. ليش؟ لأن رأيهم أن هذا الحديث مروي بالمعنى وليس باللفظ. بعد 150 سنة، سنة 150 للهجرة، الرسول متوفي سنة 10-11 للهجرة، بعد 140 عام من وفاة رسول الله، أنت تقول لي قال رسول الله كذا وكذا، من يضمن لي أن هذا الكلام باللفظ قاله رسول الله؟ من يضمن لي أن هذا الحديث بالضبط أراده رسول الله؟ ما صار تحريف، ما زيدت نقطة، ما حذفت نقطة. وجزا الله خير الشيخ محمود أبو رية عنده كتاب جميل اسمه أضواء على السنة المحمدية، هذه واحد يعني هذا الكتاب لو واحد ينظر، وكتب كثيرة أنا إنما أذكر هذا لأن متداول موجود، اللي ينظر في أضواء على السنة المحمدية يكتشف الإشكالات الكثيرة التي يوردها على رواية الحديث بالمعنى. الآن إحنا شنو المقصود بالسنة؟ المقصود بالسنة هذا الحديث المروي بالمعنى إحنا نأخذ به، تقصدون هذا؟ إن كان تقصدون هذا فإحنا نأخذ الدين كله نأخذه من الصحابة ومن رواة الحديث. يعني الناس ما اختلفوا في أخذ الدين من الصحابة اللي رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ينوه الرسول ويؤكد الأخذ بسنته. الناس اختلفوا في العترة فينوه ويؤكد الرسول بالأخذ بالعترة، لأن وجدهم متفرقين عن العترة، ما وجدهم متفرقين عن السنة. إلى اليوم المسلمون ما تفرقوا حول السنة، سواء الشيعة أو غير الشيعة، الكل يأخذ بالسنة. نعم في اختلاف بعض الأحيان في حديث ما، في معنى حديث ما، في ألفاظ حديث ما، هذا الحديث روية بالمعنى أو باللفظ، هذه موجودة الخلافات، لكن ما في خلاف بين المسلمين أن السنة لازم يؤخذ بها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وجد أن الناس جاي يختلفون على العترة مو على السنة، كان يحذرهم من التفرق عن العترة مو من التفرق عن السنة. هذه نقطة. ونقطة أخرى أيها الأخوة أيضا لازم نعرفها، أن حديث العترة يعني أريد به رفع الظلام عن العترة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد وهو حي إعراض عن العترة، عداوة للعترة، إساءة للعترة، ظلم للعترة، هذا كله عاصره وعاشره رسول الله صلى الله عليه وآله، لهذا كان ينوه باسم العترة، يؤكد على التمسك بالعترة. من جملة هذا الحديث اللي يقول فيه صلى الله عليه وآله: أيها الناس أنا فرطكم. الفرط المتقدم، مو أي متقدم، المتقدم إلى الماء. العرب كانوا يشتقون يرحون من الآبار من الينابيع، خصوصا في الجزيرة، الجزيرة ما فيها مياه ما فيها أنهر، يشكون قلة الماء. فكانت يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام في حاجة إلى الماء، فالقوم يبعثون واحد منهم يكون فرط متقدم لتحضير الدلاء لإخراج الماء للتهيئة للاستعداد. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا فرطكم، يعني أنا متقدمكم إلى الماء. أي ماء؟ حوض الكوثر، حوض اللي يروي عطش يوم القيامة، مو في الدنيا، في يوم القيامة عطش شديد، حاجة إلى الماء شديد، في حوض يسقي منه رسول الله، هذا لا خلاف فيه. يقول صلى الله عليه وآله: أنا متقدمكم إلى هذا الحوض وأنتم واردون علي الحوض، كلكم راح تجون، وإني سائلكم لما تجي تشرب من الحوض يوم القيامة بحاجة أن تشرب من كأس رسول الله هنيئا ريا رويا. هناك يقول: أنا سائلكم عن الثقلين. الثقل أيها الأخوة غير الثقل، الثقل يعني الجن والإنس. إذا قلنا ثقلين أو الثقلان نقصد بهما الجن والإنس، لكن الثقل ثقل الرجل أهله وماله ومتعلقاته. يقول: أنا سائلكم عن أهلي وعترتي ومتعلقاتي، شيء اللي خلفته فيكم الثقلين، عندي ثقلين، هما شنو؟ وإني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإني قد تركت فيكم كتاب الله وعثرتي. كتاب الله وعثرتي، وجد تخلفا عن كتاب الله، ووجد بوادر تخلف عن العثرة ومشاهد تخلف عن العثرة، فيحذر منها ويدعو الالتفاف، ويدعو إلى الالتفاف حول الكتاب والعثرة. يقول: أنا هذول أسألكم عنهما. طيب، الآن في شيء آخر، في ملحوظة أخرى لازم أتوقف عندها، أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أنا خلفت، يعني تركت. إحنا في اللغة نسميها تركة. الميت إذا ترك شيئا يقال لها شنو؟ تركة، أو يقال لها في بعض الأحيان تريكة، أو يعبر عنها بالإرث. إذا كان مالا منقولا وغير منقول خلفه الميت يقال له إرث، وإذا كان شيئا آخر غير المال المنقول والغير المنقول، غير المال يعني، يقال له تراث. إذا خلف حسينية هذا لا تورث لأنها وقف. إذا خلف كتاب، إذا خلف علم، هذا شنو؟ تراث. أما المال اللي يخلفه حتى يورث يقال له شنو؟ إرث. وكله سواء كان إرثا أو تراثا كله يعبر عنه بالتركة. خلف تركة، يقول: أنا خلف تركة. سؤال، هنا سؤال هذا مطروح من 1400 سنة. السؤال أن رسول الله صلى الله عليه وآله خلف إرثا ولا خلف تراثا؟ يعني بس تراث الكتاب والعترة اخذوا بهما، ولا خلف إرث أيضا؟ شو احنا نطرح السؤال هذا على المدرستين، على الجماعتين. ليش؟ لان المسلمين افترقوا فرق كثيره، تقدر تلخصهم تقدر تجمعهم في مدرستين، مدرسة الخلافة ومدرسة الإمامة. يعني اليوم الفرق الشيعية تقدر تجمعهم كلهم في مدرسة، تنسبهم تعزوهم إلى مدرستين، مدرسة الخلافة ومدرسة الإمامة. مدرسة الخلافة يقولون الرسول صلى الله عليه وآله ما خلف إرثاً. ليش يرمون الحديث؟ الحديث يقول، حديث منسوب إلى رسول الله، الحديث يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث دارا ولا عقارا ولا درهما ولا دينارا. هذا الإرث المادي، التركة المادية ما نورث، ما عندنا. نحن معاشر، ما يقولهم أنا رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، يقول احنا كنا الانبياء، نحن معاشر الانبياء لا نورث دارا ولا عقارا ولا درهما ولا دينارا، انما نورث الكتاب والحكمه والعلم والنبوه. هذه مخلفاتنا، احنا عندنا تراث، نخلف تراث لا نخلف ارث، تركتنا تراث وليس ارثا. ليه؟ الآن واحد يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له أنت خلفت بيت، كان عندك بيت، هذا شنو؟ يقول الحديث نفسه في تدين في تعقيد، يقول وما تركناه فلولي الأمر بعدنا ينظر فيه برأيه. لو خلفت أنا مزرعة، بيت، شيء، دينار، درهم، هذا الإرث، الإرث ينظر فيه ولي الأمر، ولي أمر الناس منه هو ينظر فيه ويتصرف، لأن إحنا ما نخلف شيء. هذا الحديث يروى عن رسول الله. إحنا الجزء الأول من الحديث اللي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا الجزء الأول بعض علمائنا يصدقون، يقولون هذا الحديث موجود، البعض ينكرونه يعني كليا، يقولون هذا الحديث موضوع، البعض يقبل هذا الحديث الجزء الأول، الجزء الثاني يقول هذا أضيف إليه. إحنا نتأمل فيه، نتوقف شوية عنده في من خلال هذا حديثنا المحدود في وقته. نقول أولاً أول ما نسمع مع هذا الحديث نعرضه على كتاب الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم الحديث مني قال كثرت علي الكذابة أو وستكثر علي الكذابة، فإن أتاكم الحديث مني اعرضوا على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوا به، وإن خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. خليولي أنا ما أقول شيء يخالف كتاب الله. الآن إحنا عندنا خلاف في هذا الحديث، نعرض على كتاب الله. كتاب الله يقول وورث سليمان داود، شلون على معاشر الأنبياء لا نورث؟ يقول ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، شلون نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ كيف يصير؟ يناقض كتاب الله. هذا أول، هذا ما يتعلق بكتاب الله. النقطة الثانية أنه خلف رسول الله عملا، خلف رسول الله بيت، وعائشة استولت على البيت، أخذته قالت هذا بيتي، وأذنت أن يدفن في هذا البيت الخليفة الأول اللي هو أبوها، ثم أذنت أن يدفن في البيت الخليفة الثاني. كيف أذنت؟ هي ادعت أن البيت لها، يعني استملكت هذا الإرث، وضعت يد عليه بأي حق، بأي مناسبة، بأي يعني على أي أساس وضعت عائشة يدها على بيت رسول الله ومكنت من هذا البيت أن يدفن فيه الخليفة الأول والخليفة الثاني على أي أساس؟ على أساس أن إرثه ورثت البيت من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن كان رسول الله يورث، ليش يورث واحدة من زوجاته؟ ما يورث الزوجات الأخريات ولا يورث بنته، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قضى خلف 9 نساء وابنه واحدة، بنت واحدة هي سيدة النساء فاطمة الزهراء. لما تكون الحالة هكذا، يعني الرجل إذا مات خلف زوجة وأولاد، القرآن يقول فإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذا مات الرجل خلف زوجات وأولاد، الآن الأولاد ذكور إناث 1-10 لا علينا، القاعدة العامة فإن كان لكم ولد عندكم أولاد فلهن جد الثمن مما تركتم. لهذا قال لها الشاعر، خاطبها، قال لها تجملتي تبغلتي وإن عشتي تخيلتي، هذا كلام الشاعر مو أنا، يعني جاعن كل لك صور من التاريخ. قال لها تجملتي يعني ركبت الجمل ركبت البغل وإن عشتي تخيلتي لك تسع من الثمن فبالكل تملكتي. لو كانت الزوجة ترث في هذه الحالة، في حالة رسول الله، رجل مات عنده زوجات وعنده بنت، في هذه الحالة الثمن يؤخذ الثمن، الثمن ثمن المال، شوفوا المال شقيد يقسم 8 تقسيم 8، 1 من 8 اللي يسموه الثمن يقسم على كل نساء، ورسول الله خلف 9 نساء فالثمن يقسم على منه على 9 نساء، والباقي كله يرد إلى ابنته. يعني البنت الوحيدة، لأن كان عنده بنت وحيدة، البنت تحجب الأعمام تحجب الأخوال، أب وأم ما عنده، لو كان أب أبوه وأم على قيد الحياة كانوا يرثون مع البنت مع الأولاد، أب وأم ما عنده، إخوان هم ما عنده، ولو كان عنده إخوان الأولاد يحجبون الإخوان، الأولاد يحجبون الإخوان، خصوصا عندنا عند إخواننا السنة البنت الوحيدة ما تحجب الإخوان. يعني إذا واحد مات عنده بنت واحدة الإرث يتقاسمه الإخوان والبنت. عندنا في الفقه الجعفري الأولاد وإن كانت بنت واحدة تحجب الإخوان. ليه؟ الآن رسول الله الموضوع منتفي عنه، ما عنده إخوان، إخوان ما عنده أساسا، ليه؟ وأب وأم ما عنده، لكن عنده أعمام، عنده عم العباس وعنده أولاد عم، بنته تحجب الأعمام وغير الأعمام، تحجب الجميع، تبقى النساء، النساء 9 من حق المرأة الزوجة الثمن، الآن عنده 9 فتعطى شنو؟ الثمن يوزع يقسم على 9 نساء، لك 9 من الثمن. الثمن احنا نستخرجه ونفترض لأن رسول الله متزوج 9 لازم نقسم الثمن هذا، نقسم إلى 9 ونقسم على النساء. فعائشة أخذت البيت وكانت تقول بيتي، ولما أرادوا دفن الإمام الحسين في بيت رسول الله ما أرادوا دفن الإمام، أرادوا أن يجدد العهد بجده رسول الله، قالت لا تدخلوا بيتي من لا أحب، أنا ما أحب الإمام الحسن وتقول بيتي، فمنعت الإمام الحسن من أن يدخل بيتها، وأذنت أن يدفن أبوها ويدفن الخليفة الثاني على أي أساس؟ الآن إحنا نتساءل على أي أساس؟ وأخذت البيت إرثاً ولا غصباً؟ طبعاً ما أخذت غصباً، هي أجل من أن تستولي على البيت غصباً، أخذت البيت شنو؟ إرثاً. ليه أخذت البيت إرثاً؟ كان لها 9 من الثم في هذا البيت، وين حق فاطمة؟ ليش ما أعطيت حق فاطمة؟ والحال التقسيم القرآني للإرث دقيق جدا أيها الأخوة. أنت راجع سورة النساء، بداية سورة النساء من آية 5 إلى آية 13-14 على الظاهر، هذه آيات راجعها الليلة شوفها، هذه آيات تقسيم الإرث بالدقة بالدقة، يعني حتى البعض خصوصا احنا لما كنا برا الشيخ يذكر كانوا يعترضون على هذا، من جملة اعتراضات غير المسلمين او اللي يريدون ان يتهجمون على الاسلام كان هذا، انه ليش جعل حصة المرأة نصف حصة الرجل في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه أيضا فيها حكمة، الحكمة أن يعني إحنا ننظر إليها، ليش أعطاها للمرأة نصف حق الرجل، نصف حصة الرجل؟ الجواب أن هذا النصف في الميراث هذا بس في الميراث، يعني لو المرأة كانت شريكة الرجل في التجارة، في العمل، في المعادن اللي تستخرج من الأرض، في أي مورد اقتصادي تأخذ حقها مثل الرجل إطلاقا، ما يفقد حقها إطلاقا. إنما الإرث بالذات أعطاها نصف حصة الرجل لسببين. السبب الأول أن المرأة ما عليها نفقة إطلاقا، النفقة على الرجل. يعني شنو؟ خلي أوضح لك. النفقة نفقتان أيها الأخوة. في الشرع احنا عندنا شكلين نفقة، نفقة واجبة ونفقة غير واجبة، كلاهما على الرجل. الرجل عليه نفقة واجبة، يعني الرجل لازم ينفق على زوجته، ينفق على أولاده، إذا أمه كانت فقيرة ينفق على أمه، وحتى لو كانت غنية إذا هي في عائلته في عياله لازم ينفق عليها، لازم ينفق على أبوه، ونفقة واجبة عليك لازم تنفق، إلا إذا كان أبوك مستغني ما يحتاج يعني. وإلا لو كان غني مثل الأولاد حتى الزوجة، هذول اللي تجب نفقتهم تجب في كل حال وإن كانوا أغنياء. نفترض أنا فقير ولدي غني، في هذه الحالة تجب نفقته علي، لازم تجب علي، إلا يعني بحالات أخرى لا علينا بها. فالرجل عليه نفقة واجبة ونفقات أخرى، إنما المرأة ما عليها نفقة واجبة، عليها نفقات أخرى، يعني تريد أن ترفع عن نفسها، تريد أن تتزيد من الملابس، من الزينة، هذه بخارج عن النفقة، أو تريد أن تعطي أحد، أو تريد أن تنفق على أحد نفقة استحباب، النفقة المندوبة، عليها النفقة المستحبة مو الواجبة. بينما الواجبة والمندوبة كلاهما على الرجل، فأعطاه حصة كاملة، هي عليها نصف نفقة، أو بالأحرى خلينا نقول ما عليها نفقة فأعطاها نصف. هذا أولا. ثانيا، عادة الرجل يعينه أولاده الذكور على كسب المال، مو أولاد البنات. لما يكون الرجل عنده ضيعة يعمل بها، لما يكون عنده تجارة يخرج إليها، لما عنده أرض يزرعها، لما عنده أي نوع من اكتساب مال، إذا كبروا أولاده ذكورا وإناثا من اللي يستخدمهم في يعني يساعدوا يعينوا في عمله؟ الذكور خصوصا في المجتمع ذاك اليوم، الرجل يعين الرجل، الأبناء الذكور يعينون أباهم مو المرأة، فهالمجهود هذا في الحقيقة هو مجهود الأبناء الذكور مو مجهود الأبناء الإناث. بملاحظة هذه القضية وبملاحظة أن المرأة لا نفق عليها إطلاقا، فهي في كل مراحل حياتها سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما، في كل مراحل حياتها نفقتها على منو؟ على الرجل، على أبوها، على أبيها، وعلى زوجها، وعلى أولادها في كل حال. انتبهت كيف؟ فهنا بملاحظة هالقضيتين جعل حصتها نصف حصة الرجل. وإلا التقسيم الآن. ثم في ملاحظة أخرى أيضا لازم نعرفها، أن الجاهليين قبل الإسلام كانوا يمنعون النساء والصبيان عموما إطلاقا، إذا مات الرجل وخلف ورث إرثا، الإرث يعطى للرجال، للشباب، للأشداء. المرأة والصبيان ما كانت يعني المرأة تعطى إرثا ولا الأطفال، ما يعطوهم. القرآن ماذا صنع؟ القرآن حفظ حقهم جميعا، قال المرأة تعطوها نصف حق الرجل والصبيان تحفظون أموالهم. شوفوا، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، احتفظوا بالأموال الصبيان الأيتام حتى إذا آنستم منهم رشدا وبلغوا سن النكاح فعوا للأموال، على شرط أن يكون رشيد ما يكون سفيه بحيث يعني يبذر أمواله. المجتمع اللي ما كان يعطي للمرأة ولا شيء ولا فلس، أجل الإسلام أعطاها نصف حصة الرجل، حفظ لها حقها في المهر. على كل حال القرآن أي الأخوة مقسم الأرض ومستثني النبي إطلاقا، وعلى العكس من ذلك يقول وورث سليمان داود ويقول ربي هب لي من لدنك وليا يرثني. الإرث كان متداول بين الأنبياء وهنا لم يستثن النبي، فعلى أساس احنا نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نأتي الآن بعض علمائنا يقر هذا الحديث، يقول هذا الحديث يعني ربما يكون صحيح، لكن يفسره شو يقول؟ يقول هذا الحديث لو كان صحيح، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لو كان هذا الحديث صحيح صلوا على محمد وآل محمد. على فرض صحة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، الحديث يبين شأنية الأنبياء، مو يبين حكم الشرعي في الإرث. الحكم الشرعي في الإرث بينه الله خلاص انتهينا منه، يبين الشأنية. الشأن يقول احنا مو من شأننا نخلف ضياع واقطاعات واراضي واموال، هذا غيرنا يفعل ذلك. النبي ما يخلف الا العلم، ما يخلف الا الكتاب، ما يخلف الا الحكمة. لا تتوقع من النبي أن يخلف دور وقصور ودراهم ودنانير، هذا شأن الناس. أما النبي والإمام المعصوم والمنصرف إلى الله، حتى غير الأنبياء المنصرف إلى الله إلى طاعة كان زاهد في حياته، ما يخلف أموال فلوس، ما يقولون كم ترك من عمارات وإقطاعات وأراضي، يقول شنو ترك من تراث، لا يقال ماذا ترك من إرث. الإرث الكثير، المال الكثير، التركة المالية المادية الناس يخلفوها، مو من شأن النبي أن يخلف ماله. يبين شأنية الأنبياء، مو أنه يخالف كتاب الله والحكم المقرر في كتاب الله. لا، هو خلف، هو بالفعل خلف، خلف بيت، لكن منعت فاطمة سلام الله عليها، منعت فاطمة. احنا كان حديثنا يا اخوه في البدايه حديث الثقلين او الثقلين، لما يقول قلت ان الحديث مروي بطرق 11 طريق بطرق متعدده، يقول انا فرطكم يعني انا متقدم عليكم وانتم واردون علي الحوض، راح تجوني عطاشه يوم القيامه. له ثاني انا هناك عند الحوض اوجه لكم سؤال، وانا سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف خلفتموني فيهما، فاني تركت فيكم كتاب الله وعثرتي. ماذا صنعتم بالعثره؟ خلف بنتا واحده، بنتا واحده، اول مهمه قامت بها الدوله منع هذه البنت من حقها. تصور يعني هذه شلون تفسر؟ ما هذه كان ينظر إليها رسول الله، هذه كانت المقدمات تحصل في حياة النبي، كان ينظر يشوف يرى أن أهل البيت راح ينهضم حقهم، عدا علمه علم الغيب وتنبؤاته عن المستقبل ومعرفته بما يجري، معرفته الدقيقة بما يجري على عثرته وأهل البيت، عدا هذا لا، كان يرى ينظر هذه العداوات الموجهة إلى أهل بيته، سهام الحقد الكامنة في نفوسهم اللي راح تطلع بالنسبة لأهل البيت تظهر بعد وفاته، كان يراها رسول الله وفي قلبه حسرة، في قلبه ألم، يحزن لذلك. كان يرى لهذا في وصيته للإمام أمير المؤمنين، للزهراء، للعشرة الطاهرة. يعني أنت تشوف عشرات الأحاديث المروية عن رسول الله في حق الحسين، بس الحسين سلام الله عليه وحده، أنه يروي رسول الله أنه يقتل في أرض يقال لها كربلاء، أنه يقتل في أرض العراق وأخذ التربة خلاها عند أم سلمة وغير أم سلمة، وأنه كل ما كان يمر على باب فاطمة يبكي يحزن يتألم يقول لفاطمة وهو رضيع، وهو رضيع يقول يا فاطمة سكتي، أما علمتي أن بكاءه يؤذيني؟ هذه كلها كان يذكرها عن الحسين وهو رضيع، كان يعلم بها رسول الله، يعرف أن الأمة راح تنقلب. والقرآن يقول، القرآن يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شنو انقلبتم على من اللي انقلب؟ هذا الخطاب للجميع، الخطاب ما يستثني أحد. يقول انقلبتم، إذا كان الكلام في المرتدين القوم يقولون أن الكلام هذا الآية عن المرتدين، المرتدين ما يشكلون 1%، ليش يخاطب الجميع؟ يوجه الخطاب إلى جميع المسلمين، يقول انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انقلبوا على مبادئ الإسلام، انقلبوا على القرآن، انقلبوا على العترة. هذا أول ما صنعوا، أول مهمة قاموا بها أنهم وضعوا يد على فاطمة. فاطمة منعت مرتين من الإرث، مرة منعت فدك اللي هي كانت نحلة، أخبرتهم الزهراء، ادعت أنها نحلة فكذبوها، كذبوا الموضوع ماكو نحلة. ثم مسألة البيت وحقها في البيت، منعت من حقها، ملتفت كيف؟ ثم تمسكوا بهذا الحديث أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نعم الرسول صلى الله عليه وآله ما خلف أموال، لكن هل خلفه من مال قليل ومن بيت؟ هذا كان من حق فاطمة ومنع حقه. ما يقصد الإرث المعنوي، يقصد الإرث المعنوي. يقول احنا نترك نبوة، حكمة، علم، قيم، أخلاق، كما في زيارة الوالد سلام الله عليه، زيارة الإمام الحسين، من خاطب الإمام نقول له السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. شنو اللي الحسين سلام الله عليه ورث من آدم؟ وارث آدم صفوة الله، وارث نوح، وارث عيسى، وارث موسى، وارث النبي خاتم الأنبياء محمد. ورث منهم التوحيد، ورث منهم الزهادة، ورث منهم البطولة، ورث منهم الشجاعة، ورث منهم مواقفهم الشريفة. إن كان لكل نبي موقف، هذه المواقف اجتمعت في حياة الحسين، في مواقف الحسين سلام الله عليه، كلها اجتمعت في حياته. أعفى من نفسه وماله وكيانه ووجوده، أعطاه كل شيء لله. لكن هذا اللي حصل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نرجع للحديث أيها الأخوة، نرجع للحديث، حديث الثقلين، كتاب الله وعترتي. الناس، كثير من الناس أعرضوا كتاب الله، نبذوه ظهريا، وأهل البيت صنعوا بهم ما صنعوا. هذا شيء لا ينسى، معروف. يعني صارت سنة 61 للهجرة، الرسول صلى الله عليه وآله قضى سنة 11 للهجرة على ما هو المشهور، سنة 61 بعد 50 عام كان آخر العترة اللي هو الحسين سلام الله عليه يداس تحت حواصل الخيل. الزهراء جرى عليها ما جرى، علي بن أبي طالب جرى عليه ما جرى، الحسن جرى عليه ما جرى، وهذا كان آخر الأسر. باقي واحد تستنير به الأمة، يقول الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. مقابل هالأحاديث التأكيدات على المودة، الآيات القرآنية، حديث الثقلين، مقابل كل هذا ماذا صنعوا بالحسين؟ كانوا يدوسوه تحت حوافر الخيل ومنعوا عنه الماء. لهذا الحسين بأبي وأمي كلمهم، خاطبهم، قال لهم وينكم؟ على ما تقاتلونني؟ أنا شنو سويت؟ ماذا صنعت؟ شنو الحجة؟ لأي مناسبة أنا شنو سويت؟ شنو اللي أسديت في حقكم غير الخير؟ شنو اللي شفتوه مني ومن أبي ومن جدي غير العطاء المتواصل، البركة العميمة، الخير الكبير، الهداية، النور، الغنى، العزة، الكرامة؟ أنتم كنتوا أذلاء، كنتوا عبيد يتحكمون فيكم دول العالم ذاك اليوم، ماذا صنعت لكم؟ يقول قالوا لنقاتلك بغضا منا لأبيك. حتى الإمام الحسين، حتى الإمام الحسين دفع ثمن ولاية أمير المؤمنين، أساءوا إلى الزهراء انتقاما من علي بن أبي طالب، قتلوا الحسن انتقاما من علي بن أبي طالب، حتى الحسين دفع الثمن، ثمن ولاية ومقام وعزة وكرامة أبيه أمير المؤمنين. لا، هذول أولاده دفعوا الثمن، حتى أبوه أبو طالب حتى ذاك دفع الثمن المسكين. يروون عنا أن رأسه يغلي في ضحضاح من نار، رأسه يغلي في ضحضاح من نار، يعني منو اللي من العترة، منو اللي احترموه قدسوه، ما أصابوه بسهامهم، ما نكلوا بهم، منو تقدر تقول لي واحد من العترة ما أوصي إليه؟ هذه الأمة، هذه وصايا رسول الله، هذا القرآن اللي يأمر بالمودة. احنا ان تكلمنا قلنا ما في نفوسنا، عبرنا عن اللي يجيش في صدورنا، يقولون لنا انتم طائفيين، انتم كذا، انتم كذا، انتم. يعني متى واحد يقول الكلمة، كلمة الحق، متى يتعاطف مع آل الله، مع آل رسول الله؟ مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما لئس يغتفر. أي والله لا أضحكت، لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. إحنا أيها الأخوة نقرأ المصيبة ونبكي، لكن يوم اللي وقفت زينب تتحدث عند مطلع الحسين، أي جملة، أي جملة نسبت إلى السيدة زينب كانت تريد أن تعلن عن هذا المبدأ، عن هذا الكلام. وقفت عند أخيها أبي عبد الله فرأته بتلك الحال، الحال الفجيعة، يعني مسلوب العمامة والرداء، مقطع، آثار أصيب بثلاثين طعنة في جسمه، طعنة سيف ورمح مزقوا بدنه. فوقفت عليه زينب، هنا التفتت إلى قبل رسول الله، إلى جدها رسول الله، قالت يا جدا هذا حسينك بالعراء. ما تقول له هذا حسين بالعراء، تقول هذا حسينك، يعني عزيزك، حبيبك، اللي كنت تشمه تقبله، يركب ظهرك وانت تصلي، ما تشي راسك من السجود، ها؟ تعال انظر ماذا صنعوا بي، هذا حسينك بالعراء، محدود الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، ونحن بناتك سبايا فإلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى. أيها الأحذية يا أنكم رضى وبلوغة، أيها الأحذية أنكم رضى وبلوغة، أي بلوغة أي شاب الموت روعة بعد روعة، أي شاب الموت روعة بعد روعة، يعاين عذر ودز بدموعه. يا جدي مات محد ودفنونه، أولا نغال غمض لعيونه، أي عالج بالجبز من غضب لونه، أي عالج بالجبز من غضب لونه، ولا واحد بحرجه ما يقطر. يا جدي ما عاد ما حد مدد ايديه، ولا واحد يا جدي عدد رجلي. يا جد هذا اخي ما بين طائفة قد استحلوا دماه واحتووا حرمي، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي. أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيح ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الذل الأكرم، يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وحج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الحاضرين منهم في مجلسنا. اللهم احفظهم بحفظك، أيدهم بتأييدك، تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.